أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل.
الفصل الثالث أو الثالثة عشرة في حقيقة الزمان، وهو المبدأ السادس والأخير أو الركن السادس من أركان الحركة. والأقوال في تفسير حقيقة الزمان على امتداد تاريخ الفلاسفة أقوال كثيرة، حتى ذهب بعضهم في تفسيره لحقيقة الزمان إلى ادعاء أن الزمان هو الله، وبعضهم إلى أن الزمان منتزع عن الذات الإلهية، وآخرون إلى أن الزمان هو حركة الفلك، وقول رابع بأنه عبارة عن مقدار الحركة مطلقا، وخامس إلى أن الزمان من الأعراض والكميات، فهو مفهوم ماهوي. وأخيرا صدر المتألهين، حيث صرح بأن الزمان معقول فلسفي منتزع عن الوجود أو عن الحركة الوجودية، فلا يكون عارضا بحسب الخارج، وإنما يكون عارضا بحسب التحليل الذهني على ما سنبين في هذا الفصل. والحاصل فقد استدل الماتن قدس سره هاهنا على وجود الزمان بدليل مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الحوادث الواقعة في هذه المادة، في عالم المادة، حوادث لا تخلو عن حركة كما عرفنا، إما استنادا إلى الحركات العرضية الأربع أو استنادا إلى الحركة الجوهرية. فكل حادثة تقع في عالم المادة فهي حادثة لا تخلو عن الحركة، وإذا كانت لا تخلو عن الحركة فلا بد تكون منقسمة هذه الحوادث إلى أجزاء لا يجتمع فيها اللاحق مع السابق، لوضوح أن الحركة لما كانت انتقالا من القوة إلى الفعل، فالفعلية اللاحقة لا يمكن أن تجتمع مع الفعلية السابقة، لأن الفعلية تسابق التشخص. فكل جزء لا يبلغ حد الفعلية إلا بعد زوال فعلية الجزء السابق. ثم إذا قسمنا هذه الحوادث الواقعة تحت الحركة كالكرة المتدحرجة من المكان الأول إلى المكان العاشر مثلا، فإننا سوف نجد أن هذه الحادثة، هذه الكرة، يمكن أن نجزئها إلى أقسام لا تجتمع في الوجود، وهي كون الكرة في المكان الأول وكونها في المكان الثاني وفي الثالث وهكذا، وفعلية كونها في المكان الثاني موقوف على زوال فعلية الكون في المكان الأول. ثم إذا أخذنا جزءا من هذه الأجزاء السابقة أو اللاحقة، لو وجدنا أن هذا الجزء أيضا قابل للانقسام إلى جزئين لا يجتمعان في الوجود، وهكذا ننقل الكلام إلى كل جزء جزء، فسوف نجد أن التقسيم فيه لا يقف، وهو ما يدلنا على أن كل حادثة واقعة تحت الحركة أو في عالم المادة فهي حادثة قابلة للانقسام إلى أجزاء غير قارة، يعني لا تجتمع في الوجود. المقدمة الثانية أنه كلما كان هناك امتداد وانقسام فلا بد أن يكون هناك كم، لأن الانقسام من العوارض الذاتية للكم. والانقسام الذي تنقسم إليه هذه الحوادث إما هو ناشئ من الكميات القارة كالطول والعرض والارتفاع، وإما هو ناشئ من نفس الحركة التي هي نحو من أنحاء الوجود، وإما هي ناشئة، وهذا الانقسام إما أن يكون ناشئا من كم غير قار وهو الذي نسميه بالزمان، ولا يمكن لهذا الانقسام أن يكون ناشئا من الطول والعرض والارتفاع، لأن هذا الانقسام انقسام إلى أجزاء غير قارة وهذه الكميات قارة، أو فقل لأن الطول والعرض والارتفاع أعراض تجتمع أجزاؤها في الوجود، فلا تكون منشأ لانقسام تلك الحوادث إلى أجزاء غير قارة في الوجود، ولا يمكن أيضا أن تكون هذه الانقسامات نابعة من نفس الحركة، لأن الحركة وإن كانت امتدادا والامتداد يقبل الانقسام، إلا أن الحركة امتداد مبهم بخلاف هذه الانقسامات فإنها امتدادات معينة. توضيح ذلك مبتن على مقدمة قد تعرضنا إليها مرارا وتكرارا، وهي في الفرق بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. فالجسم الطبيعي لم يؤخذ في مفهومه طول خاص أو عرض أو ارتفاع محددان، وإنما أخذ في مفهومه أن يكون قابلا للامتداد في الأبعاد الثلاثة، ولذلك كان الجسم مما يتحقق مع وجود هذا البعد أو ذاك أو ذلك. فالجسم الطبيعي هو كل جوهر قابل لأن يمتد في الأبعاد الثلاث، أما نفس هذا الامتداد في البعد وذاك في البعد الثاني وذلك في البعد الثالث، نفس كون هذا الجسم متحيزا بهذا الطول وذاك الارتفاع، فهذا عرض يعرض الجسم وهو الذي نسميه بالجسم التعليمي. فالجسم التعليمي أعراض تلحق الجوهر لتحدد حدوده وترسم معالمه. ومن ثم قيل إن الجسم التعليمي يشخص الجسم الطبيعي. وإن كان هذا على بناء على أصالة الوجود عندنا مشكلة في التعبير. جيد، هو مظهر من مظاهر تشخص الجسم الطبيعي لأنه يشخصه كيف كان. فقالوا إن نسبة الجسم التعليمي إلى الطبيعي كنسبة الوجود إلى الماهية، كما أن الوجود هو الذي يشخص الماهية، فكذلك هذا الجسم التعليمي هو الذي يرسم حدود هذا الجسم الطبيعي. وكذلك الحال بالنسبة إلى ما نحن فيه، فإن مفهوم الحركة لا يحكي عن أكثر من الوجود التدريجي السيلان وقابلية الامتداد. فمفهوم الحركة هو نحو وجود الشيء يحكي نحو وجوده، وأنه وجود تدريجي على نحو ووجود سيلاني سيال ممتد، ولكنه لا يحكي مقدار الحركة ولا يحددها. ولذلك نجد أننا عندما نستحضر مفهوم الحركة لا نقف على أجزاء محددة، وإن كانت الحركة بنفسها قابلة للانقسام، وهذا بخلاف استحضارنا لمفهوم الزمان. فإننا كلما استحضرنا مفهوم الزمان استحضرنا معه مفهوم القبلية والبعدية، مفهوم الماضي والآن والمستقبل، لأننا ننظر إلى نفس هذا الامتداد على أنه محدد ومعين. والذي يرسم لنا تحديد الحركة وهذا التقسيم الوهمي الذي نجريه للحركة. والحاصل أن الحوادث الواقعة تحت الحركة حوادث قابلة للانقسام، وإذ كانت قابلة للانقسام فلا بد أن يلحقها كم من الكميات، لأن الانقسام من العوارض الذاتية للكم، من خصائص الكم الانقسام. ولا يمكن أن يكون هذا الانقسام ناشئا عن الكميات القارة، ولا يمكن أن يكون نفس حقيقة الحركة، لأن الحركة وإن كانت امتدادا لكنها امتداد مبهم لا نظر له إلى تحديد المقدار. فالذي حدد مقدار هذه الحركة هي هذه الانقسامات والوقوف على الآنات والحدود لكل جزء جزء من الأقسام الوهمية. فلا بد هناك كم اقتضى هذا الانقسام فرسم معالم الحركة وقدرها، وهو الذي نسميه بالزمان. فالزمان هو ذلك الامتداد المعين الذي يحدد الامتداد المبهم للحركة، كما أن الطول والعرض والارتفاع امتدادات معينة تحدد الامتدادات المبهمة للجسم. غاية الأمر، غاية الفرق، أن الطول والعرض والارتفاع امتدادات متعينة قارة الوجود، والزمان امتداد متعين غير قار الوجود. إلا أننا لا نعني من كون الزمان كما وعرضا، لأن الكم من العرض، لا نعني من كون الزمان كما وعرضا أن يكون وجوده مغايرا لوجود الجوهر ويعرض عليه بالانضمام من الخارج كانضمام البياض إلى الحائط، بل نريد من العروض ها هنا العروض التحليلي والفرق بين العروض الخارجي والعروض التحليلي أن العروض الخارجي يستدعي أن يكون وجود العرض مغايرا لوجود المعروض، وإنما ينضم إليه بضميمة وهي واسطة تقتضي ذلك اللحوق. وهذا بخلاف العروض التحليلي، فإن العارض عين معروضه مصداقا ووجودا، وإنما يكون التغاير تغايرا مفهوميا، أي إن الذهن في مقام التحليل ينتزع عن وجود الشيء مفهوما مغايرا له. فالذهن إذا نظر إلى الوجود ولاحظ قابليته للامتداد من غير أن يقف على مقدار هذا الامتداد سماه حركة، انتزع مفهوم الحركة. ثم إذا نظر إلى نفس ذلك الوجود الخارجي الممتد ووقف على مقدار الامتداد بأن قام بإعمال العناية العقلية وقسم هذه الحركة قسمة وهمية فوقف على أجزائها وسمى الجزء السابق بالقبل واللاحق بالبعد والحد الذي بينهما بالآن، انتزع مفهوم الزمان. وهذا تماما كما أن الجسم التعليمي هو عارض تحليلي بالنسبة إلى الجسم الطبيعي، لأن هناك جوهرا في الخارج ثم بعد ذلك ينضم إليه طول وعرض وارتفاع من خارجي، بل ليس في الخارج إلا ذلك الجسم الممتد في الأبعاد، في هذه الأبعاد الثلاث. غاية الأمر إذا نظر الذهن إلى هذا الجسم ولاحظ جهة الاشتراك بينه وبين سائر الأجسام انتزع مفهوم الجسم الطبيعي، وهو أن كل هذه الأجسام جواهر تقبل الامتداد في الأبعاد الثلاث. وإذا نظر إلى حيثية الافتراق ووقف على خصوص هذه الأبعاد الثلاثة حلل الذهن هذا المفهوم إلى مفهومين وانتزع عارضا تحليليا، يعني في مقام التحليل، سماه بالجسم التعليمي. والحاصل أن الأعراض إما أن تكون أعراضا بالضميمة أو أن تكون أعراضا من صميمه أو هي أعراض من خارج. تقدم معنا في سابق الأبحاث أن العرض إما عارض بالضميمة وإما هو خارج محمول، وسمي العرض عرضا بالضميمة لأنه ينضم إليه من خارجه، وسمي بالخارج المحمول لا لخروجه عنه بل لأنه محمول مستخرج، يعني الخارج هنا في بمقام اسم المفعول، بل لأن هذا المحمول مستخرج من نفس موضوعه. وقد ظهر من ذلك أن الزمان ليس شيئا مغايرا للحركة، وإنما يختلف عنه مفهوما في أن الزمان وتلك الحركة معينة، والحركة هي الزمان مبهما. وإذ كان الزمان عارضا تحليليا للحركة وكانت الحركة نحوا من أنحاء الوجود، فلا بد يكون الزمان من أنحاء الوجود، وإذا كان من أنحائه فهو بعد من أبعاد الوجودات المادية. ومن هنا قيل إن للوجود المادي أبعاد أربعة وأبعادا أربعة: الطول والعرض والارتفاع وهي الكميات القارة، والزمان وهو الكم غير القار، ولا نعني من هذه الكميات العارض المنضم إلى معروضه من خارجه. بعبارة ثانية، إن كل موجود مادي فله تقدر وتعين، إما بحسب أجزائه القارة وذلك بطوله وعرضه وارتفاعه، وله تقدر بحسب أجزائه غير القارة، فإنه ما من موجود في العالم المادي إلا وهو متحرك من القوة إلى الفعل، فلا بد له انقسام، ولا بد لهذه الانقسامات حدود يقف عندها ذلك الامتداد. هذه الحدود الذي يقف عندها امتداد المتحرك هي التي نسميها الزمان، فالزمان هو الذي يحدد لنا هوية ذلك الوجود، فصار الزمان بعدا من أبعاد الوجود. إذن ظهر أولا أن الزمان عارض تحليلي، وأنه نحو من أنحاء الوجود أو مفهوم منتزع عن نفس الوجود، وليست تسميته بالكم مرادا بها أن يكون الزمان مفهوما ماهويا وأن يكون له ماهية. وظهر ثانيا أن الزمان بعد لكونه أمرا معينا أو معينا، ظهر ثانيا أن الزمان بعد من أبعاد الجسم على حد الطول والعرض والارتفاع في الكميات القارة. وظهر ثالثا أن لكل موجود في عالم المادة زمانا خاصا به، وهو مقدار حركته الجوهرية. وأما العرف فلما أرادوا من الزمان ضبط المواقيت والمسير على معيار واحد، فقد نسبوا الزمان إلى شيء واحد، مثلا كحركة الأرض حول الشمس في السنة، وكحركة الأرض حول نفسها في اليوم، وهكذا نسبوا الزمان إلى حركة واحدة، جيد، حتى تضبط هذه المواقيت ويكون القياس دائما إلى شيء واحد، فإن الضابطة في ذلك تقتضي أن يقاس الزمان إلى حركة واحدة. فلاحظوا مقدار حركة متحرك واحد، ولابد أن يكون هذا المتحرك مشهودا لكل موجودات عالم المادة، فلم يجدوا أفضل من دوران الأرض حول نفسها لليوم أو حول الشمس للسنة، وهكذا فلاحظوا هذه الحركة العامة ونسبوا إليها الزمان، فصار الزمان ثابتا بنظر العرف بسبب هذا القياس، حتى كأن دوران الأرض حول نفسها لو لم يتحقق لم يكن هناك زمان. ولكن بناء على ما ذكرناه، كل موجود في عالم المادة لابد متحرك، وكل متحرك فإن مقدار حركته هي زمانه، فلكل موجود زمانه الخاص به. الأمر الثالث الذي نستظهره، طبعا يعني إذن الزمان الخاص بكل موجود هو حركته هو مقدار حركته الجوهرية، جيد، لأنه متحرك في جوهره.
مقدار حركته يعني مقدار مش نفس الزمان،
بل ما هو الزمان مقدار حركته.
نعم أصيب عارف الشيء بنفسه،
لا التفت، لا هو كذا، لأن كل متحرك إذا صار له مقدار لحركته، ونحن نصطلح على المقدار بأنه الزمن، إذن كل متحرك فله زمان خاص به، يعني مقدار حركة هذا الجسم غير مقدار حركة ذلك الجسم، إذن زماني غير زمانك،
مقدار خاص،
جيد، ما يعبر عنه بأننا في زمان واحد الآن هذا بسبب نسبة الزمان هذا المتحرك وزمان ذلك المتحرك إلى متحرك إلى مقدار حركة أخرى. جيد، وهذا هذه نظرة عرفية. وظهر رابعا أن التقدم والتأخر هما وصفان ذاتيان للزمان، وذلك لأن الحوادث الواقعة تحت المادة لما كانت ممتدة وامتدادها يقتضي الانقسام، وانقسامها ناشئ عن هذا الزمان، فكل تبعات الانقسام سوف تلحق ذلك الزمان، والانقسام في هذا الامتداد بحسب الفرد كان انقساما إلى أجزاء غير قارة، يعني إلى أجزاء لا تجتمع في الوجود، لا يتحقق اللاحق إلا بعد زوال فعلية السابق. فالتقدم والتأخر مسبب عن الانقسام غير القار، والانقسام غير القار مسبب عن الزمان، فصار التقدم والتأخر من ذاتيات الزمان، بمعنى أن وجود الزمان وكونه سيالا يقتضي أن ينقسم ذلك الامتداد إلى أجزاء متقدمة ومتأخر، ويقال للمتقدم موقوف عليه وللمتأخر موقوف، وللحد الفاصل بينهما بالآن أو ماضي ومستقبل الأمر شو مكتوب؟ ظهر خامسا أن الآن الذي هو طرف الزمان، أو فقل هو الآن والحد الفاصل بين الجزء السابق والجزء اللاحق، لا يمكن أن يكون داخلا في مفهوم الزمان، إذ لو كان الحد الفاصل بين الجزء السابق واللاحق داخلا في مفهوم الزمان لكان امتدادا كذلك، وإذا كان امتدادا لكان قابلا للقسمة، فينقسم لا محالة إلى جزئين يكون أحدهما أيضا سابقا والآخر لاحقا، إذ كل أجزاء الزمان ليست قارة الوجود. فلو فرضنا أن الآن الذي يفصل بين الجزء السابق والجزء اللاحق كان زمانيا لكان امتدادا ولكان قابلا للانقسام، ولكان أحد القسمين سابقا والآخر لاحقا، فلا بد حينئذ نحتاج إلى آن ثالث أو آن ثان يفصل بين هذين الجزئين، وهذا بنفسه خلف. ليش؟ لأننا فرضنا بحسب الفرض هذا هو الجزء الأول وهذا هو الجزء الثاني، لو فرضنا أن هذا الآن أو عفوا نحن فرضنا أن هذا الآن هو الذي يفصل بين الجزء السابق والجزء اللاحق، فلو كان هذا الآن الفاصل زمانيا للازم خلاف الفرض، لأن المفروض أن هذا الآن هو الحد الذي يقف عنده الجزء السابق ويبتدئ عنده الجزء اللاحق، فلو كان زمانيا صور هيك، لو كان زمانيا لكان امتدادا قابلا للانقسام. كيف؟ لأنه زمان. إذا كان هذا الآن
هو حد الزمان اللي
ما ينقسم، ما عندي الزمان لا ينقسم، الزمان من ذاتياته الانقسام، فهذا الآن الذي يفصل بين الجزئين إذا كان زمانيا فلا بد يكون امتدادا ولا بد يقبل الانقسام. كيف النقطة التي هي طرف الخط؟ لو كانت هذه هي مقتضى أنها طرف الخط أنه لا شيء قبلها، فلو كانت من مفهوم داخلة في مفهوم الخط لكانت امتدادا، فلا بد تقبل الانقسام وننقل الكلام، فلا يكون حينئذ ما فرضناه طرفا للخط طرفا للخط. وهنا الآن بحسب الفرض هو الحد الفاصل بين الجزئين بحيث لا يتخلل بين الجزئين جزء، فلو فرضناه داخلا في مفهوم الزمن لكان امتدادا ولكان قابلا للانقسام ولكان جزءه الأول سابقا والثاني لاحقا، فلا بد يحتاج إلى آن ثان يفصل بين الجزئين. فما فرض حدا فاصلا لم يعد حدا فاصلا، بل صار الحد الفاصل هو ذاك الثاني، ثم ننقل الكلام إليه فيتسلسل. فالآن الذي بين الجزئين الزمانيين لا يمكن أن يكون داخلا في مفهوم الزمن، وإذا لم يكن داخلا في مفهوم الزمان فهو مفهوم عدمي. النقطة مش مفهوم طبعا، هي أمر عدمي وإلا مفهوم وجود النقطة أو الآن، ولكن كمصداق فهو أمر عدمي، وإنما ينتزع الذهن هذا المفهوم عندما يكون بصدد التقسيم الوهمي. نعم، في صدد التقسيم الفعلي ما عندي لا نقطة ولا آن. وهذا الكلام مر نظيره عندما تحدثنا عن الكميات القارة وعن النقطة التي هي طرف للخط. وقد ظهر من حقيقة الآن أمر سادس، وهو أن اجتماع الآنات محال، لأن الآن إذا كان أمرا عدميا فاجتماع الآنات عبارة عن اجتماع حدود عدمية، وهو واضح البطلان، لأن الحد العدمي هو مفهوم ينتزعه الذهن عندما يقوم بتقسيم ذلك الامتداد. الآن اجتماع الآنات أي اجتماع حدود عدمية لا يتخلل بينها أمر وجودي، وهو واضح البطلان. ليش؟ لأن اجتماع الآنات يعني أنه قد وقع بعد هذا الآن آن ثاني من غير أن يتخلل بينهما شيء، مع أن الآن حد ينتزع من الامتداد الزماني. فلجهة أن هذه الآنات قد تتالت فقد جاء الآن بعد الآن من غير أن يكون بينهما امتداد زماني، في حين أن الآن لا يحق لنا ولا يجوز للذهن أن ينتزعه إلا عندما يلحظ ذلك الامتداد الزماني ويقف على طرفه. فلما كان الآن مفهوما يعبر عن فناء الامتداد الزماني، حدا يرسم نهاية الامتداد الزماني، فهو مسبوق بوجود ذلك الامتداد الزماني، ولولا ذلك الامتداد لا يمكن انتزاع مفهوم الآن. فلو فرض تتالي الآنات لكان معنى ذلك أن الحد العدمي الذي لا ينتزع إلا من الامتداد الزماني قد انتزع من دونه. هذا خلف. وقد ظهر سابعا من الأمر السادس امتناع تتالي الآنيات، والفرق بين الآن والآن هو الفرق بين الزمان والزمان، فالزمان هو الحادثة التي تقع في الزمان، والآنيات هي الحوادث التي تقع في الآن. حقيقة لا يوجد عندنا حوادث تقع في الآن، لأن الآن أمر عدمي. نعم، هذا الآن العرفي هو، حتى هذا الآن العرفي هو امتداد زماني بين الماضي والمستقبل إلى آخره. وظهر ثامنا أن مبدأ الزمان ومنتهى لا يمكن أن يكون داخلا في مفهوم الزمن، كما أن مبدأ الحركة ومنتهى لا يمكن أن يكون داخلا في مفهوم الحركة، لأن مبدأ الزمان لو كان داخلا في حقيقة الزمان لكان امتدادا ولكان قابلا للانقسام إلى جزئين أحدهما سابق والآخر لاحق، فما فرض مبدأ للزمن لم يعد هو المبدأ بل صار المبدأ ذلك الجزء الأول، ثم ننقل الكلام إلى الجزء الأول، فلو كان داخلا في مفهوم الزمان فلا بد ينقسم إلى جزئين، فما فرض مبدأ لم يكن هو المبدأ. جيد، مبدأ الزمان أمر خارج عن حقيقة الزمان، كما أن مبدأ الحركة هو نفس مبدأ الحركة، كما أن مبدأ الحركة أمر خارج عن حقيقة الحركة. ومن هنا يقال إن الزمان لا أول له ولا آخر، لا بمعنى أنه موجود منذ الأزل وأنه سرمدي.
طب ادري حد يعني ما هو هذا المبدأ وما هي النهاية؟
هو نفس مبدأ الحركة ومنتهاه.
طب ما هو مبدأ الحركة؟
جيد، ما هو مبدأ الحركة؟ شو كان عندنا مبدأ الحركة؟ القوة. ومبدأ ومنتهى الحركة كانت الفعل، والقوة والفعل قلنا إنهما ليس داخلين في حقيقة الحركة.
مش مفهوما منتزعان من نفس الحركة؟ أنه لا أنه في شيء ينتقل من القوة إلى الحركة.
ما عندي مشكلة في مقام انتزاع هذا المفهوم، ننتزعه بعد حصول الحركة بلا أشكال، ولكن من تعريف الحركة أخذنا أن مبدأ الحركة هو القوة التي لا فعلية معها.
كأن القوة هي الحالة السابقة للأمر.
لا شوف، إذا أنت مأخر شيء بدرس مرة معنا مبدأ. جيد، مبدأ الحركة ومنتهى منتزعان من حقيقة الحركة بلا أشكال، ولكن ليس داخلين في مفهومها. على كل حال خليني بس خلص الفصل الثاني مش عارف اسمه. جيد، الفصل الرابع عشر في السرعة والبطء، والأمر فيه سهل، فإن السرعة والبطء من المفاهيم النسبية، والحاصل أن الحركتين أن إذا صدرت حركتان فإن تساوتا زمانا، إن تساوتا زمانا فالأكثر قطعا للمسافة هو الأسرع. جيد، كما إذا قطع زيد جيد مسافة من المكان الأول إلى المكان الثاني، وقطع عمرو مسافة من المكان الأول إلى المكان الثاني أيضا، ولكن عمرا عندما قطع نفس هذه المسافة قطع في زمن أقل، إذن فهو الأسرع. فالحركتان إذا تساوتا مسافة فالأقل وقتا والأقل زمانا هو الأسرع، وإن تساوتا زمانا فالأكثر قطعا للمسافة هو الأسرع. فهناك تلازم بين السرعة وبين الزمان، لذلك صممت تلك المعادلة في الرياضيات في دعلتي. على كل حال يعني الفيلوسيتي يعني السرعة عبارة عن المسافة على الوقت، إذا تساوت الحركتان زمانا كيف؟ إيه زمانا، خليك أنت تحركت من الساعة الأولى إلى الثانية وأنا تحركت من الساعة الأولى إلى الثانية، عندما انتهت الساعة الثانية كنت قد قطعت نصف ما قطعته أنا، فأنا أسرع. جيد، بعدين تأمل فيها. إذن فالسرعة والبطء معنيان نسبيان. جيد، وذهب بعض القدماء بناء على تلك التفسيرات الخاطئة للحركة على تفسير البطء على أنه عبارة عن تخلل الحركة لجملة من السكونات، وهذا في غاية البطلان وواضح الفساد، لا نحتاج إلى أن نبينه، فإنه بناء على مفهوم الحركة وبناء على تلك التعديلات الجديدة في المفاهيم الفلسفية لا تصل النوبة إلى مثل ذلك. وذهب بعض آخر في بيان النسبة بين السرعة والبطء، إلى أن النسبة بينهما هي تقابل، وأن التقابل بينهما هو تقابل التضاد. قالوا لأن التقابل على أنواع أربعة، إما تقابل ملك وعدمه، وإما تقابل النقيضين، وإما تقابل الضدين، وإما تقابل المتضايفين. لا يمكن أن يكون تقابلهما على نحو النقيضين ولا الملك وعدمها، لأن التقابل بينهما تقابل بين الوجود والعدم، وكل من السرعة والبطء يقعان وصفا للحركة، فهما أمران وجوديان. ولا يمكن أن يكون بينهما تقابل التضايف، قالوا لأن المتضايفين متكافئان وجودا وعدما، فيلزم من وجود أحدهما وجود الآخر والعكس، ولكن قد ينوجد البطيء من غير أن ينوجد السريع وهكذا. فلم يبقى إلا أن يكون التضاد التقابل بينهما تقابل تضاد، والحق أنه لا تقابل بينهما من أول كما قال الماتن، لأن المتقابلين كما عرفنا قد أخذ فيهما أن يكونا متنافرين، أن يكون أحدهما أبعد عن من الآخر، بحيث لا يمكن فرض ما هو أبعد منه عنه، كالواحد والكثير، فإنه أيما كثير فرضناه سوف نجد أن بإمكاننا أن نفرض ما هو أكثر منه، فيكون هناك أبعد عن الواحد منه. وهنا كذا، أي حركة سريعة نفرضها فلا بد قادرون أن نفرض أسرع منها وأكثر سرعة، فلا يوجد بينهما مثل هذا التقابل، ولا يوجد تقابل التضايف أيضا. وذلك لأن المتضايفين وإن كان يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر، ومفهوم السرعة والبطء مفهومان متضايفان، كلما تصورنا السرعة تصورنا معها البطء، وكلما وجدت السرعة وجد البطء، لا كما قيل يعني السرعة، لأن الحركة لا تصفها بأنها سريعة إلا إذا قايسناها إلى حركة بطيئة، ولكن مع ذلك لا يوجد تقابل تضايفا، لأن التفاوت بين السرعة والبطء يرجع ما به الافتراق فيه إلى ما به الاشتراك. وقد عرفنا في مبحث الواحد والكثير أن الشيئين الذي يرجع الافتراق بهما إلى نفس ما به الاشتراك لا يمكن أن يكون بينهما تنافر، لأن سرعة السريع ليست بشيء خارج ينضم إليه، بل بنفس حركته، بنفس المرتبة الوجودية للحركة، وبطء البطيء أيضا بنفس المرتبة الوجودية، والشيئان اللذان يرجع ما به الافتراق فيهما إلى ما به الاشتراك لا تنافر بينهما على ما بينا، فليراجع. وغدا إن شاء الله نذكر ذلك بعبارة ونطبق المطلب هذا، والحمد لله رب العالمين.
قلنا أن الرابعة الثلاثة هي